العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل اللهم على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السابع من صفر، ذكرى ولادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم سلام الله تعالى عليه، الذي عرف بألقاب عديدة تعبر عن الكمالات والصفات وعن الأدوار، ومن هذه الألقاب لقب باب الحوائج، إذ كان الإمام الكاظم عليه السلام معروفا في سيرته في حياته بمباشرة قضاء حوائج الناس، فقد ورد في سيرته المباركة أنه كان يتفقد الفقراء في الليالي، يحمل إليهم الدقيق والتمر وهم لا يعلمون بمن يحمل إليهم ذلك، وكان سلام الله تعالى عليه يسر الدنانير ويخرج بها ليلا يوزعها على بيوت المحتاجين، وكان عليه السلام يدعو لأن يسير الإنسان في مسيرة الإنفاق في سبيل الله على قاعدة أن نفع ذلك محسوم وأن ضرره موهوم، وأن مساعدة الآخرين وأن الإنفاق في مساعدة الآخرين لا ينقص المال، لا يقل الرزق، بل من يفكر في أن الإنفاق في سبيل الله وأن قضاء حوائج الآخرين في إطار هذا الإنفاق يقلل من رزقه قد يوقعه في محذور. يرسم سلام الله تعالى عليه معادلة في إحدى أحاديثه: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله. واحد مرات يمنع في طاعة الله من إنفاق المال، ولكن فجأة يجد نفسه قد أنفق مثليه ولكن ليس في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا على قاعدة أن الرزق من الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن كثرة المال أو نقصه. وكان عليه السلام كما يقضي حوائج الآخرين يسعى في قضاء حوائجهم، لأن السعي في قضاء الحوائج وإن لم يملك الإنسان ما يساعد به بشكل مباشر ولكنه يسعى، يكون وسيطا بينه وبين من يقضي الحاجة. الإمام موسى الكاظم عليه السلام عرف أنه كان يسعى في قضاء حوائج الناس. من لطيف ما ورد في سيرة الإمام الكاظم عليه السلام قصة رجل كان مديونا ومطالبا بمال لأحد الولاة، وكان هذا الرجل من الولاة معروفا أنه من شيعة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. هذا الرجل كان في ضيق ويخاف من مطالبة الوالي. هو يروي قصته، يقول في رواية قصته: هربت إلى الله تعالى وحججت. أنه بركي هناك في مخرج الظاهر أنه المبلغ مبلغ كبير جدا. ولقيت مولاي الصابر. الصابر من صفات الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه. فشكوت حالي إليه. الإمام الكاظم ماذا فعل؟ بيقول جاب دوات وكتب نسخة فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هذه رسالة موجهة إلى ذلك الوالي. بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفة، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا، وهذا أخوك والسلام. برقية مؤلفة من عناصر ثلاثة: من أسدى إلى أخيه معروفة، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا. هذا الرجل حمل هذه البرقية، هذه الرسالة، قال: عدت من الحج إلى بلدي ومضيت إلى الرجل ليلا واستأذنت عليه. على الباب، من في الباب بالليل؟ قال: رسول الصابر عليه السلام. لقب الصابر أو صفة الصابر كانت معروفة أنها صفة الإمام سلام الله تعالى عليه، وكانت تستعمل أيضا من حيثية أمنية أن لا يسمى الإمام. فخرج إلي حافيا ماشيا، هذا من شيعة أهل البيت الوالي، فخرج إلي حافيا ماشيا ففتح لي الباب وقبلني وضمني إليه وجعل يقبل عينيه ويكرر ذلك كما سألني عن رؤيته: هل رأيت الإمام؟ وكلما أخبرته بسلامته وصلاح أحواله استبشر وشكر الله تعالى، ثم أدخلني داره وصدرني في مجلسه وجلس بين يديه، فأخرجت إليه الكتاب. ماذا فعل؟ بيقول: قام واقفا وقبل الكتاب، قبل الرسالة وقرأه. ماذا فعل؟ يقول هذا الرجل: استدعى بماله وثيابه فقاسمني دينارا دينارا ودرهما درهما وثوبا ثوبا. صار يقسم ماله، يترك النص ويعطي النص، وأعطاني قيمة ما لا يمكن قسمته. وفي كل شيء من ذلك يقول: يا أخي هل سررتك؟ لأنه الإمام الكاظم شو كتب له؟ أو أدخل على قلبه سرورا، أنه أسدى إليه معروفة نعم، نفس عنه كربة نعم، بعد في السرور: هل سررتك؟ فأقول: إي والله، وزدت علي السرور. ثم استدعى العامل المحاسب من آل هالأيام، فأسقط ما كان باسمي وأعطاني براءة مما يوجبه علي منه، وودعته وانصرفت. فقلت: لا أقدر على مكافأة هذا الرجل إلا بأن أحج في قابل وأدعو له وألقى الصابر عليه السلام وأعرفه فعله. ففعلت. بيقول: هناك رأيت الإمام الكاظم عليه السلام وجعلت أحدثه بما حدث، كيف استقبلني وشو عمل. يقول وهو يصف الإمام: أنه أنا لما كنت عم بتحدث عن ذلك الرجل وما فعل، رأيته ووجهه يتهلل فرحا، فقلت يا مولاي هل سر كذلك؟ فقال إي والله لقد سرني وسر أمير المؤمنين، والله لقد سر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولقد سر الله تعالى.
اللهم صل على محمد.
إنها قصة تحدثنا عن كيفية المعاملة مع الإمام وتقدير الإمام وما يكون من الإمام، وأيضا هي قصة في المضمون، لأن الرسالة لها مضمون، وذلك الرجل قد عمل بالمضمون. المضمون يقول: اعلم أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفة، أو نفس عنه كربة، أو أدخل على قلبه سرورا. وهذا أخوك، ليس الأخ هنا المقصود به الأخ النسبي، وإنما هو الأخ في الإيمان. من فعل هذه الأمور الثلاثة يكون تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. الأول: أسدى إلى أخيه معروفة. إسداء المعروف إعطاء الذي عرف في المجتمع بأنه جميل، بأنه خدمة، بأنه في لوحة الجمال على حسب ما ينظر إليه الدين والإنسان. واحد مثلا مثل هالأيام حينما يريد أن يسدي إلى الآخر معروفة، بيجي شخص بفكر مثلا بمصاديق ذلك، في شباب بالجامعة ما عندهم إمكانية أن يكملوا دراساتهم، بيجي واحد يسعى أو يباشر في المساعدة بالانضمام إلى الجامعة. في شباب بيتسجلوا بالجامعات التي لا تأخذ بدلات كبيرة كالجامعة اللبنانية، يكون عندهم مشكلة المصروف السنوي، بيجي هو الذي يقدم، بيش بيطلب. هذه أزدى معروفة، هو الذي فعل، هو الذي بادر، هو الذي يسعى ليباشر بأن يؤمن لهم مصروفهم الشخصي. أسدى معروفة شخص بأمن وظيفة. هلا هالأيام في نسبة كبيرة جدا من الناس لا سيما من الشباب بدون وظيفة، بيجي شخص بيسعى يؤمن له وظيفة. حتى الشخص الذي يكون قد رزقه الله سبحانه وتعالى، لما يفكر بمشروع تجاري، المؤمن لا يفكر على صعيد المادة في الدنيا، لازم يحط ضمن حساباته الأجر الأخروي. يعني واحد افترضنا لما يفتح مصنع، معمل، مؤسسة، أي شيء، ما يفكر فقط أنه قديش عم يربح على مستوى التحصيل المادي في النتيجة، يفكر أيضا قديش شغل ناس، هذا ضمن الربح. هو يساعد في حلول أمور اجتماعية، هو يساعد الآخرين في التوظيف. لما يكون واحد عنده 5 أشخاص يعني 5 عوائل، 10 أشخاص يعني 10 عوائل، هاي من باب إسداء المعروف. واحد مثلا يعلم الآخر صنعة، يشوف شاب عنده مشكلة لا متعلم أكاديميا وعنده مشكلة في حياته، بروح بضمه لأله بعلمه الصنعة، هذا إسداء معروف. لما شخص يتكفل إنسان آخر بوضعه الاجتماعي، لما واحد يتدخل بمسألة مساعدة الآخر في الزواج، لما واحد يجي لعنده مثلا واحد بده يستأجر مثلا منزل ويعرف أنه في ضيق، بيحسم له من أجرة المنزل، هذا إسداء معروف. في مصادق كثيرة لإسداء المعروف تحتاج إلى نية، إلى قصد، إلى التفات، لأن هذه المسائل تدخل في الربح، تدخل في ربح الله سبحانه وتعالى. وأفضل المعروف هو هداية الآخرين، أن يهدي الآخر. واحد بيكون عنده زميل بالجامعة، بيكون عنده جار في المبنى، حينما يهديه هذا يقدم له أفضل خدمة في حياته، حينما يركز ذهنه على أن يهديه إلى التدين هذا يقلب له حياته، هذا يغير له مسلكه، هذا ينجيه من العذاب في الآخرة، وهذا يصلح أحواله في الدنيا. هذا من إسداء المعروف، من أسدى إلى أخيه معروفا أو نفس عنه كربة. كربة تأتي في اللغة العربية من الكرب، والكرب هو عبارة عن الغم الذي يأخذ بنفس المغموم بكظمه. الكظم هو عبارة عن مخرج النفس، كيف واحد إذا أمسك الآخر بكظمه بمخرج النفس لا يستطيع أن يتنفس، بيجي ليختنق، يكون واصل معه الحالة على الآخر، بيجي واحد بفلت الإيد، شو بيقولوا؟ نفس كربته. تنفيس الكربة يعني واحد واصل لآخر مرحلة في الضيق، بيجي واحد بيخليه يتنفس. تنفيس الكربة عند الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال، أن واحد يكون عنده حاجة مثل قضاء دين قد غمه، واحد بده يفوت على مستشفى ما معه مال حتى يدخل المريض إلى المستشفى، واحد بيكون عنده مشكلة قد غيرت حياته إلى السوء، بيجي واحد بيدخل بحلله إياها، واحد بيكون عنده مشكلة مش جرد تكون بالإطار المادي، قد واحد عنده مشكلة زوجية نغصت حياته، يدخل ليحل هذه المشكلة، مشكلة بين الأخ وأخيه، مشكلة في العائلة، يدخل ليحلها. هذا تنفيس الكربة، تنفيس الغم. قد يكون تنفيس الكربة بنوع من التعاطي الاجتماعي الذي يحتاج إليه الآخرون، لأن الناس لا تنقضي حوائجهم وتتطور أمورهم فقط من الناحية المادية، كثير من الأمور تحتاج نواحي معنوية. واحد بيكون قد فقد عزيزا يذهب ويعزيه، التعزية قد تكون في دائرة تنفيس الكربة. لذلك نحن عندنا ورد في الأحاديث فيما ناجى به كليم الله موسى ربه: يا رب ما لمن عز الثكلى، قال أظله في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم صل على محمد. وهذا الحديث يتطابق في مضمونه مع رسالة الإمام القاضم عليه السلام. الظل نفس كربة، عز بما يؤدي إلى هذا التنفيس الكربة. كيف واحد بيعزيه؟ في كلمة واحد مرات بيقولها ما بيكون ملتفت لأهميتها، ولكن نسبة للآخر هي كلمة مهمة جدا يحتاجها جدا في هذا الموقع. ورد مثلا الإمام الصادق عليه السلام كان لما يروح يعزي واحد شو يقول له؟ يقول له الله خير لابنك. واحد فقد ابنه، يعني إذا ما نقول أنت أفضل لابنك أم الله، كان يقول له الله خير لابنك منك وثواب الله خير لك منه. كلمة قصيرة ولكنها معبرة. أنت فات ابنك، الله بالنسبة له خير. أنت فات ابنك، ثواب الله بالنسبة لك هو خير. وأيضا يكمل الإمام الكاظم عليه السلام في العنصر الثالث في هذه الرسالة حينما يقول في رسالته لذلك الرجل: أو أدخل على قلبه سرورا. وهذا الرجل كان يستطيع، الوالي كان يستطيع أن يرفع عنه الدين، بس الإمام القاضم ما قال له من قضى لأخيه حاجته، هو فهم الرسالة. كان في الإمام القاضم عليه السلام يكتب له بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن لله تعالى، أن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من نفس عنه كربة أو أسدى إليه معروفة. بس الإمام أكمل: أو أدخل على قلبه سرورا. إدخال السرور أعم، إدخال السرور في نوع من الهامش اللي الله سبحانه وتعالى يريد في الحياة الاجتماعية أن يتحقق فيها. أن يسعى الإنسان لإسعاد الآخر، أن يسعى الإنسان لأن يسر الآخر، وهذا الأمر فيه ثواب عظيم عن النبي صلى الله عليه وآله: من أدخل على مؤمن فرحا، النبي بيقول من أدخل على مؤمن فرحا فقد أدخل علي فرحا. اللهم صل على محمد. ومن أدخل علي فرحا فقد اتخذ عند الله عهدا، ومن اتخذ عند الله عهدا جاء من الآمنين يوم القيامة. اللهم صل على محمد. الإمام القاظم يؤكد على هذه المسألة، يقول الإمام القاظم لعلي بن يقطين الوزير الأمني للإمام: من سر مؤمنا فبالله بدأ وبالنبي ثنى وبنا ثلث. اللهم صل على محمد. على واحد كيف بيدخل السرور؟ يمكن بيدخل السرور ويزوره، في ناس بينبسطوا بالزيارة بتروح بتزوره، بيدخل السرور من خلال الممازحة بيمزح معه. يمكن واحد يقول انه مسألة المزاح قد لا تدخل في الدائرة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، المزاح ضمن الدائرة الشرعية اللي تدخل السرور على الآخر وليس فيه كذب. هذا السرور له هذا الأجر، هذا المزاح ومن السرور الذي له هذا الأجر. يمكن واحد يدخل السرور من خلال إهداء هدية، هدية قد تكون بسيطة. يمكن يدخل السرور في بيت فقير بيجي مناسبة فرحة، بيروح بيجيب قالب حلوى، يدخل الحلوى إلى منزل الفقير، يدخل عليهم السرور. الأطفال بينسروا، نحن تاريخنا ظلمنا بأغلبنا فيه، الكثير منا لم يعش الكثير من حالات السرور في حياته. مرة سمعت سماحة سيد المقاومة كان عم بيقول أنه أنا لما أشوف ناس هيك فرحانين أسعد برتاح، أنه هل قديش عاشوا مأساة في حياتهم في مجتمعنا. أن يسعى الإنسان لأن يدخل السرور على الناس، على المجتمع الذي يستأهل ذلك، لسيما على أطفال هذا المجتمع، على الجيل المقبل لهذا المجتمع. يمكن واحد يدخل السرور أن يبعث له رسالة، رسالة في مناسبة يسلم عليه فيها بينبسط. هلأ في وسائل متطورة، وكثير من الشباب هلأ بيستعملوا الوسائل المتطورة، سواء كان على الانترنت أو الواتساب أو غير ذلك. هاي الوسائل دخلت الآن، يمكن أن لا يكون المجال مفتوحا بشكل عملي لإقفال هذه الوسائل، لأن هذه الوسائل كما أن فيها سلبية فيها إيجابية. لا يستطيع الإنسان أن يتحدث عنها بأنها شياطين، قد تكون شيطانا وقد تكون وسيلة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قد واحد هذه الوسائل المتطورة يساعد من خلالها في قضاء حوائج الناس، ويساعد من خلالها في إلفات الناس إلى المناسبات التي يحبها الله ليحيوها، يساعد في إلفات الناس إلى المستحبات وإلى الآداب، يساعد فيها في إدخال السرور إلى الناس إلى المجتمع. هذه الأمور ممكن أن يستخدمها في إدخال السرور. واحد قد يدخل السرور على الآخر أنه هلأ باب الزيارة مفتوحة، باب العمرة، باب الحج، يرسل أحدهم إلى الزيارة لأنه يعرف بأنه محب عاشق لأهل البيت عليهم السلام، لا يمكنه الزيارة، يرسله إلى الزيارة يدخل. هذا مش من باب قضاء الحاجة بالمعنى المعروف، ولكن هذا فيه إدخال للسرور. إذا قام الإنسان بإدخال السرور على المؤمن، الإمام الصادق عليه السلام ورد أنه قال وهو يتحدث عن مدخل السرور: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج معه مثال يوم القيامة يقدم أمامه، كلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال: لا تفزع ولا تحزن. فيقول له المؤمن: من أنت؟ فيقول أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن. اللهم صل على محمد. إن لقب باب الحوائج لم يقتصر عند الإمام الكاظم عليه السلام على حياته الدنيا فقط، بل إنه وسعها إلى برزخه. فالإمام الكاظم معروف ليس فقط في دائرة العقيدة، معروف في التاريخ، وليس فقط عند الشيعة، معروف عند المذاهب، ومعروف لا سيما عند من جاور الإمام الكاظم في القاظمية في محيط بغداد. معروف بأن مقصده هو باب لقضاء الله لحوائج الناس، حتى ورد أن أحد مشايخ الحنابلة الحسن بن إبراهيم الخلال كان يقول: ما همني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر فتوسلت به إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإمام المذهب الشافعي يقول: قبر موسى الكاظم الترياق المجرب، الدواء المجرب. ويقول سيد مهدي بحر العلوم وهو يخاطب الإمام الكاظم: يا سمي الكليم جئتك أسعى، والهوى مركبي وحبك زادي، مسني الضر وانتحى بي فقري، نحو مغناك قاصدا من بلادي، ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي، عند بحر الندى بن جعفر موسى، عند باب الرجاء جد الجوادي. الحمد لله رب العالمين.